بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع أحكام الصيام. وتقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن سنة عظيمة من سنن الصيام، وهي السحور وما يتعلق به من بعض الأحكام. كذلك من أعظم سنن الصيام أنه يستحب للصائم أن يعجل الفطر إذا أفطر، وثبت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في الناس بتعجيل الفطر، بالمحافظة على هذه السنة. والمقصود بالخير هنا هو ظهور الدين، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا يدلنا على عظم شأن المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف أن المحافظة على هذه السنة اليسيرة من سنن الصيام، تأمل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها من أسباب ظهور الدين. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ما دام أن الناس يحافظون على هذه السنة ويعجلون الفطر فالدين يكون ظاهرا. وهكذا المسلمون إذا أقبلوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالهم، في عباداتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في عاداتهم، ولا يتبعون اليهود والنصارى والمشركين ويخالفونهم، فتظهر بهذا شخصية المسلم الحقيقية، تظهر بهذا شخصية المسلم التي هي في الحقيقة هي صورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا إذن على عظم شأن اتباع السنة وتعظيم السنة. ولهذا أيضا ورد في رواية عند ابن حبان الحديث سهل قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يعني إذا لم تؤخر الفطر، فإذا عجلت الفطر فهي على السنة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعجيل الفطر هو من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة لليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فكانوا يصومون لكنهم يؤخرون الفطر ولا يتسحرون كما مر معنا. وأيضا روي في بعض الآثار أن هذا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تعجيل الفطر. وكذلك تعجيل الفطر أرفق بالصائم، فالصائم صام هذه الساعات الطويلة من النهار، فالأرفق به والأقوى على عبادة الله تعالى أن يعجل بالفطر. فهذه كلها من بركات تعجيل الفطر. وقد جاءت في هذا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عند مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. اجدح لنا يعني أخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء حتى نفطر عليه. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت يعني لو تأخرت في الفطر حتى تتحقق من دخول المساء ومن غروب الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله فلو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا. يعني هذا الصحابي لماذا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لأنه ظن أن الشمس لم تغرب بعد، ولذلك قال له إن عليك نهارا، يعني لازلت في النهار ولا يجوز لنا أن نفطر الآن. لكن تأمل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن غاب قرص الشمس مباشرة أمره أن يصنع الفطور وحتى يفطروا، فهذا فيه تعجيل الفطر. قال فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني الفطر إنما يكون بتحقق غروب الشمس، إذا غربت الشمس كما جاء في الحديث الآخر إذا قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طبعا اليوم المسلم لا يسعه إلا أن يعتمد على التوقيت الذي جعل في هذه التقاويم، فإذا تحقق من الأذان أنه على التوقيت، وهذا هو الأصل في المؤذنين أن يؤذنون على التوقيت، فبهذا يفطر الصائم ويعجل الفطر. يعني بعض الناس ربما يحتاط يقول لا أنا أؤخر الفطر دقيقتين أو 5 دقائق حتى أتأكد من غروب الشمس، أو بعضهم تجده يدعو الله تعالى فإذا أذن المؤذن يقول لا أنا لا أريد أن أقطع دعائي، أو يردد وراء المؤذن ولا يأكل شيئا من تمر أو يشرب ماء بل يستمر في دعائه إلى قرب نهاية الأذان ثم يأكل. هذا خلاف السنة. السنة أن تعجل بالفطر، أول ما تسمع الله أكبر مباشرة تفطر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت مثلا في البر أو البحر وترى غروب الشمس بعينك، فإذا غربت الشمس حتى لو ما أذن المؤذن للمغرب هنا تفطر، لأن الأذان كما عرفنا هذه التوقيت أو هذا التوقيت الذي جعل للأذان هذا من باب يعني التقريب بقدر المستطاع، فالمسلم يتقيد بهذا، هذا هو الأصل. لكن إذا رأى غروب الشمس بعينه فيفطر. وبعض الإخوة ربما أيضا يشكك في هذه التقاويم التي فيها التوقيت، توقيت الصلوات، ويقول هم يؤخرون أذان المغرب بعض الدقائق فأنا أفطر قبل الأذان، فربما يتحمس بعض الإخوة وأمام الناس هكذا يأكل تمر ويشرب ماء قبل أذان المغرب بدقيقة أو دقيقتين، فأيضا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المسلم لا يسعه إلا أن يعمل بهذه التقاويم التي فيها توقيت الصلاة، هذه وضعها المسؤولون باجتهادهم وحاولوا بقدر المستطاع أن يقربوا الأمر للمسلمين في دخول مواقيت الصلاة، وهذه مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة في الحقيقة. فما دمت أنك لا تجزم أن الشمس يعني غربت كيف تأكل وتشرب قبل الأذان؟ والأذان هو علامة على غروب الشمس، أذان المغرب، فالأصل أن يأخذ المسلم بالظاهر، ما دام أنك ما ترى الشمس فتأخذ بالظاهر الذي هو الأذان، لا يتبع المسلم هذه الشائعات ويقال التوقيت ليس على يعني حقيقته، فالأصل أن يأخذ بالظاهر. نعم إذا كنت ترى الشمس بعينك هذا أمر آخر، رأيت الشمس تغرب بعينك فكل وأفطر. وأيضا تعجيل الفطر هذا يعني كما عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثبت عند مسلم أن مسروق رضي الله عنه أو أبو عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، لا يقصر عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، يعني يصلي المغرب يعني يعجل بصلاة المغرب وكذلك الإفطار، يفطر ويصلي. قال والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت عائشة رضي الله عنها من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ويقول عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وكما مر معنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، فتأمل هذا يدلك على تعجيل من الفطر، ما قالوا ننتظر إلى أن نتحقق تماما من غروب الشمس، بل لما شعروا بقرائن أن الشمس قد غربت أفطروا، ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب بعده. وهذا كما عرفنا يعني يقضي الصائم هذا اليوم، لكن هذا تأمل كيف يدل على تعجيلهم للفطور. فإذا عرفنا أن من السنة أن يعجل المسلم الفطور. ثم أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب أو على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وقد ثبت في هذا حديث رواه أبو داود وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أرشدنا أن نفطر على تمر، والتمر أو الرطب في هذا سواء والله أعلم. ورد حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. لكن هذا الحديث في الحقيقة لا يثبت عن أنس رضي الله عنه، وهو خطأ. والحديث الثابت في هذا الباب هو حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فإذا يفطر على رطب أو على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والسنة خير وبركة، فهذا من رحمة الله تعالى بالصائم. وتأمل كيف جعل الفطر على التمر أو على الرطب أولا. لماذا؟ لأن كما يقول الأطباء اليوم الصائم يفقد كثيرا من السكريات في الدم، ويفقد بذلك طاقة عظيمة في جسمه. فسبحان الله التمر أو الرطب غني بالطاقة والسكريات، وأيضا هو أنفع ما يكون للمعدة، فسهل الهضم وسريعا ما يمتص الجسم ما في التمر من الفوائد والطاقة ويوزعه على الجسم، فهذا يعيد القوة للصائم في أقل وقت، فهذا أحسن ما يفطر عليه الصائم. ثم إذا لم يجد فعلى ماء، لأن الماء على الريق يغسل المعدة، ثم بعد ذلك يأكل ما يشاء. فتأمل يعني هذا من الخير والبركة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا السنة كلها خير، خير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وبدل أن يفطر الناس على أمور ثقيلة وثم يتعب ويصيبه آلام، يعني تصيب آلام في معدته وغير ذلك، فيلتزم بالسنة ثم بعد ذلك يأكل ما يتيسر له. وكذلك من السنة عند الفطر أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك دعاء آخر ولكنه لم يثبت في السنة أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا لم يثبت. الثابت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وتأمل كيف أن هذا الدعاء لما يقوله الصائم وقد ظمأ وعطش في نهاره، ثم إذا به يشرب الماء وكأنه يتخلل عروقه ويقول من قلبه ذهب الظمأ، فيشعر بنعمة الله عليه يشكر الله على هذه النعمة أن الله أطعمه وسقاه، ذهب الظمأ وابتلت العروق، تشعر هنا بتمام نعمة الله عليك. وذهب قال وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، وهذه الفرحة الحقيقية. وسبحان الله كأن هذا الحديث وهذا الدعاء جمع بين الفرحتين، الفرحة الطبيعية والفرحة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق يفرح بفطره، والمسلم كما عرفنا يفرح بتمام نعمة الله عليه أن الله تعالى وفقه لصيام هذا اليوم، وإلا كم من الصائمين من يتعب ولا يكمل صيام رمضان أو اليوم الذي يصومه، لكن هذا من توفيق الله تعالى لك. ثم قال وثبت الأجر إن شاء الله، وستفرح فرحا عظيما بهذا الأجر العظيم عند لقاء الله، كما قال وإذا لقي ربه فرح بصومه، فتتذكر هذه الفرحة وهذه الأجور العظيمة للصيام. إذن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، تقول هذا الدعاء يعني قبل أن تأكل أو بعد أن تأكل، الأمر في هذا يعني واسع والله أعلم. عندما تقول ذهب الظمأ، حتى لو قلت هذا الدعاء قبل أن يذهب الظمأ حقيقة، فهذا من باب التحقيق أن هذا محقق والآن سيقع، كما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة وهي الآن يعني يصلي المسلمون، فكذلك هنا ذهب الظمأ، فتقول هذا قبل أن تأكل، وإن قلته بعد أن تأكل يعني قل بسم الله تأكل ثم تقول ذهب الظمأ، فهذا أيضا لا بأس به، يعني الأمر في هذا يعني هذا وارد وهذا وارد والله أعلم، يعني هذا محتمل وهذا محتمل. إذا لم يجد الصائم ما يفطر عليه ماذا يفعل؟ يعني الآن أذن المغرب مثلا وأنت في السيارة وما عندك لا ماء ولا تمر ولا شيء، فكيف تعجل الفطر هنا وتحافظ على هذه السنة؟ انظر إلى بركة العلم. ربما يقول قائل أنا أظل على صيامي إلى أن أصل إلى أقرب مكان أفطر فيه، لكن الفقيه هنا والمتعلم الذي يعرف الأحكام الشرعية يقول هنا أفطر بالنية، هنا يأتي الفطر بالعزم على الفطر، فأول ما تسمع الأذان وأنت ما عندك شيء تأكله خلاص في قلبك أني أنا مفطر الآن، أنت تعزم الآن على الفطر، فهذه النية تقطع الصيام وتكون قد أخذت بسنة تعجيل الفطر وإن لم تأكل أو تشرب شيئا، فإذا هنا يعني يفطر بالنية. كذلك من الأمور المتعلقة بالفطر، ما حكم تأخير الفطر إلى السحور؟ تخيل واحد أذن المغرب قال أنا ما أكل شيئا وأريد أن أظل على صيامي إلى السحور 24 ساعة، هذا ما يسمى بالوصال، أن يواصل الصيام، والوصال عند جمهور العلماء مكروه ولا يستحب، وإنما هو يستحب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، وفي رواية قال إني لست كهيئتكم، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ما معنى يطعمني ربي ويسقيني؟ لو كان هذا الطعام طعاما حقيقيا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصلا، فقال العلماء هذا غذاء الروح، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصوم يتجرد من الدنيا ويقبل على تلاوة القرآن في نهاره ويصلي الليل بالقرآن يقوم الليل، فمن ما يقوم في قلبه من عظم الشوق للقاء الله ومحبته وخشيته وتعظيمه ينسى الطعام والشراب، ولا يشتهيه أبدا، فيقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا غذاء الروح والإيمان ولذة العبودية، فيشعر أنه مستغني عن الطعام والشراب. فهذا المقصود بالحديث هنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يومين وثلاثة أيام بدون أن يفطر بدون أن يتسحر، فهذا استحبابه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال وأيكم مثلي. صحيح المسلم قد يجد شيئا من الشوق والمحبة لله، لكن لا يصل إلى هذا المقام الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما له إلا أن يفطر ويتسحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو شأنه آخر. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني هلال شوال، يعني سبحان الله انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم في اتباع محبتهم لأن يكونوا أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال لكن ما فهموا أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرفق بهم، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أبوا إلا أن يكونوا مثله وأن يواصلوا، لأنهم عرفوا أنه ليس بحرام، فواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واصلوا معه يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني هلال شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يعني فالحديث متفق عليه. طبعا هذا يدل على أن الوصال ليس بمحرم لأنه واصل بهم يوما بعد يوم، ولذلك ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهذا ثابت بسند صحيح، أنه كان يواصل 15 يوما، تخيل 15 يوما يواصل الصيام بلا سحور ولا فطور، وهذا من الكرامات في الحقيقة، فالله أعلم. فإذا الوصال الأصل أنه مكروه لهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأيضا ورد أو ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نهى عن الحجامة والمواصلة إلا من باب الرفق بالصحابة رضي الله عنهم. وأيضا عند بعض العلماء أنه يجوز الوصال إلى السحر، يعني من سحر إلى سحر، لأنه ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن مع ذلك يقولون الأولى تركه. لماذا؟ يعني كما عرفنا السنة تعجيل الفطر، والذي يواصل لن يفطر، وهذا فيه ترك لهذه السنة. إذن المستحب أن تترك الوصال وأن تفطر وتعجل الفطر، أما استحباب الوصال فهو والله أعلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم ما يشق على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا ما يتعلق والله أعلم بسنة تعجيل الفطر وبعض السنن المتعلقة يعني بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وبهذا نكون قد أتينا على أهم الأحكام والسنن المتعلقة بالصيام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، صلى الله تعالى أن يجعلنا في شهر رمضان من الفائزين المقبولين المرحومين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.